آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جاب الله.
مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. الولايات المتحدة الأمريكية تدخل عهد دونالد ترامب وتنصيبه الأغلى في تاريخ البلاد. البرلمان يدرس إمكانية التقدم بقضية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الإرهابيين في بؤر التوتر. وتحويل 5000 طن من البرتقال لامتصاص فوائد الإنتاج. وفي تفاصيل أخبارنا، أدى الجمهوري دونالد ترامب اليمين الدستورية لتولي منصب الرئيس 45 للولايات المتحدة، قائلا في أول خطاب له إنه أتى ليمنح مقاليد الحكم للشعب الأمريكي، مضيفا أنه سيعمل على توحيد العالم في مواجهة الإسلام المتطرف.
We will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done. And we are grateful.
سنواجه تحديات وصعوبات عدة، لكن سنقوم بعملنا على أكمل وجه. نحن ممتنون للرئيس الأمريكي باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما للمجهودات التي بذلوها لكي يتحقق هذا الانتقال. حفل والتنصيب اليوم يعني لي الكثير، فهو ليس مجرد نقل للسلطة من رئيس إلى رئيس أو من حزب حاكم إلى حزب آخر، بل هو انتقال الحكم من العاصمة واشنطن وإرجاعه لكم أيها الشعب.
But we are transferring power from Washington DC and giving it back to you the people.
سنطبق قاعدتين، الأولى سنشتري كل ما هو أمريكي، والثانية سنوظف كل من هو أمريكي.
We will follow two simple rules: buy American and hire American. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again.
معا سنعيد أمريكا قوية وغنية وآمنة وفخورة. معا سنعيد أمريكا عظيمة من جديد.
We will make America safe again. And yes, together we will make America great again.
هذا ويعد حفل تنصيب ترامب الأغلى في تاريخ تنصيب الرؤساء الأمريكيين. تفاصيل وأوفى في الورقة التالية لأشرف بن عبد السلام.
يعد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأغلى في تاريخ تنصيب الرؤساء الأمريكيين، حيث وحسب تقارير إعلامية منح ترامب مسؤولية الإعداد لهذا الحفل الضخم إلى مجموعة من أصدقائه من رجال الأعمال الأثرياء. وحسب ذات التقارير، تبلغ كلفة حفل تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة قرابة 200 مليون دولار، مقابل 53 مليون دولار لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته باراك أوباما عام 2009. شهد هذا الحفل حضور عدد من الرؤساء السابقين وقرابة 1,000,000 شخص الذين قدموا من مختلف الولايات الأمريكية وتجمعوا أمام مبنى الكونغرس وسط إجراءات أمنية مشددة. وأنفق العديد منهم آلاف الدولارات مقابل تأجير غرف في فنادق العاصمة واشنطن بلغت قيمتها 500 دولار للغرفة الواحدة، إضافة إلى شراء تذاكر حضور الحفلات الخاصة يوم التنصيب والتي تتراوح قيمتها بين 150 دولار إلى بضعة آلاف الدولارات. لحظة وصول ترامب مرفوقا بزوجته إلى البيت الأبيض، كان في استقبالهما الرئيس المنتهي ولايته باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما، وهو تقليد قديم يقضي بأن يلتقي الرئيسان في البيت الأبيض يوم التنصيب.
قبيل تنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، قامت مجموعة من المحتجين المتشحين بالسواد والمعارضين لترامب بتهشيم واجهات متاجر ونوافذ سيارات خلال مسيرة احتجاجية في واشنطن. في الشأن الوطني، رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب يتفقون على تكوين لجنة فنية لدراسة الجوانب القانونية خاصة القانون الدولي قبل تنفيذ مقترح كتلة الحرة الداعي للتقدم بلائحة للحكومة لرفع قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد إرهابيين في بؤر التوتر. وأعلن رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض أنه وقع الاتفاق على الاستعانة بخبراء في القانون الدولي، لأنه وقع الانتباه إلى أنه من الممكن الوقوع في نقاط يمكن أن تكون سلبية.
بالنسبة للكتلة تقدمت بلايحة تطلب تبني الحكومة التونسية من رفع قضية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد الإرهابيين التونسيين في بؤرة التوتر في العالم. نقاش الواقع كان عميق بين رؤساء الكتل وقد انتهى إلى تعميق وجهة النظر بين هذه الكتل من خلال الاستعانة بخبراء يعني في القانون الدولي، ولكن وقع الانتباه لأن المسألة فيها إيجابية فيها كذلك بعض الجوانب التي لابد من الانتباه إليها، خاصة فيما يتعلق بوظيفة هذه المحكمة في علاقتها بهذا الملف من ناحية، والمسألة الثانية هي في مدى تدخل قوى دولية عبر هذه المحكمة أو غيرها في مسألة فيها جانب وطني مهم، لأن سيقتضي ذلك فتح سجلات وطنية وملفات الدولة التونسية لفائدة هذه القوى. قد تبين أن في تجارب سابقة يعني كان له أثر سلبي مثل قضية معناها اغتيال الحريري عندما تدخلت محكمة الجنايات الدولية فيها، أو القرارات الدولية التي اتخذت في السابق ضد العراق وتبين أن لوجودها لأسلحة دمار شامل كانت لها أثر وخيمة جدا على هذه التجارب. ومن هذا المنطلق وقع تأجيل اتخاذ موقف نهائي إلى جلسة أخرى لمزيد من التشاور في الكتل وللتعميق وللاتصال بخبراء القانون الدولي ومدى صلاحية هذه الفكرة.
من جهة أخرى، طلب عدد من نواب مجلس الشعب بتشكيل لجنة برلمانية تعنى بالتحقيق في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والكشف عن المتورطين. وفي تصريح لمراسلتنا ابتسام عبد القادر، قال النائب عن حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي أن حركة النهضة حريصة على الكشف عن كل من تورط في تسفير شباب تونس إلى بؤر التوتر.
يبدو أنه على كل حال هاللائحة هذه ممضين فيها تقريبا من كل الكتل بما فيها عناصر من كتلة حركة النهضة، وإحنا أكثر الناس حريصين أنه نكشف من كان وراء تسفير هؤلاء، من بعث بأبناء تونس لبؤر التوتر، وما هي غايته دفع بهؤلاء الشباب ولمسور تونس. هي الممضين عليها 94 نائب، بحيث هؤلاء فقط الممضين عليها في مبالك اللي عدتش عليه. نتوقع أنه كل النواب ما يلقاوش أي مبرر لعدم قبول هذه اللائحة، لأنه دعم الجهد الوطني في كشف هالسر للعديد اللي يتعلوا به ويلقون التهم جزافا على أطراف سياسية، في حين أنه كما تبين المبادرة هذه تأكد أنه يلزمنا نبحث من كان وراء ومن دعم ومن ساهم في تسفير هؤلاء، لأنه دفعنا بأبنائنا إلى المحرقة أولا، وثانيا مسينا صورة تونس واستغليناها في التجاذبات السياسية اللي في الأصل تمس من وحدة التوانسة في مقاومة الإرهاب بدون استثناء.
القطاع الفلاحي الانتاج والقياسي للقوارص هذا الموسم سجل فائضا يقدر بحوالي 200,000 طن، وهو ما ادى الى اتخاذ عده اجراءات لاستيعاب هذا الفائض. وفي هذا الاطار تم اليوم امضاء اتفاقيه اطاريه بين المجمع المهني المشترك للغلال والشركه التونسيه للبنك ووحده تحويل البرتقال وصنع العصائر بي سي دي بوزيد. تحدث عنها لمراسلنا ماهر الصغير كاتب الدوله للانتاج الفلاحي عمر الباهي.
الاتفاقية هذه تدخل في إطار تفعيل الإجراءات اللي قامت به حكومة الوحدة الوطنية عن طريق وزارة الفلاحة لاستيعاب الفائض نتاع الإنتاج من القوارص، وثم خطة كاملة ومن المكونات نتاع الخطة هذه هي التحويل، ولذلك تم الاتصال يعني بمعمل نتاع تحويل واللي هو باش يقوم بتحويل الفائض نتاع الإنتاج، وخاصة لكارد الترياج اللي ما يتباعش هذا نتاع المالتي، وباش يتم تحويله في دونك مرحلة أولى نتاع 5000 طن، باش يتم تحويله في معمل موجود في سي بوزيد، وإحنا المعمل هذا اتصل بينا ودخلنا معه في مشاورات وحطيناه في مشاورات مع الاستيبي ولقاو دونك حل لتمويل المعمل هذا باش يقوم بالعمليه هذه، والمجمع المهني المشترك يشارك زياده عن طريق الاعانه اللي اعطتها لنا رئاسه الحكومه 1,000,000 دينار باش ينجم هو يشري البركدين ويعطي المعمل هذا اللي هو باش يحوله، هو عنده يعني مارشي في الجزائر، عنده سوق في الجزائر باش يصدر البرودوي هذا، ومن بعد مع هذا الدور العمليه وان شاء الله ندخل في 5000 طن اخرى بالليتاب. هذا يعني اللي تقوم به حكومه الوحده الوطنيه وزاره الفلاحه باش تعاون الفلاحه باش ما تخليش يعني الموسم يعني تصير انهيار في الأسعار، وهذا الحمد لله شفنا ان الأسعار يعني في استقرار وقمنا بالواجب، وهذا دونك قلنا حاجة وعملناها وإن شاء الله باقي نكونوا صادقين في الخدمة تاعنا.
بمقر وزارة الصحة تم مساء اليوم إمضاء اتفاقية تعاون بين تونس والسودان في المجال الصحي بإشراف وزيرتي الصحة السودانية والتونسية سميرة مرعي، التي قدمت فكرة عن هذه الاتفاقية في تصريح لمراسلتنا ابتسام عبد القادر.
وقعنا على محضر الجلسات وكان عنا اتفاقية، والاتفاقية هذه تبين مجال التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، لكن احنا اللي عملناه اليوم هو شيء عملي سنبدأ فيه من الآن، وهو التسهيلات بالنسبة من الجانب السوداني لكل المستثمرين وخاصة في صناعة الأدوية والذين يريدون أن يدخلوا السوق السودانية واللي عندهم عليها ترخيص من تونس هم عندهم الثقة معناها في السودان ما يقعدوش يقدموا طلبات وترخيص ثاني. وأيضا في مجال التدريب ومجال الرعاية الصحية والمعالجة بالمياه المعدنية، هذا بادرة خير. بالعكس معناها كان في لقاءات وريناهم كل الهياكل الصحية اللي موجودين في تونس، وخاصة التشريعات والرقابة اللي عندنا بالنسبة للأدوية وبالنسبة أيضا للخدمات الصحية. يعني اليوم خاصة في ميدان الأدوية، الأدوية الموجودة يعني في السودان حسب السيدة الوزيرة تغطي 35%، وسيكون هناك تعاقد مع مصانع الأدوية للتصنيع للمستشفيات، يعني هذه بالنسبة للوزارة للمستشفيات في السودان.
وزير شؤون الخارجية خميس الجهينوي يترأس الوفد التونسي المشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لآلية دول جوار ليبيا الذي سينعقد غدا بالقاهرة. ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع الذي سيحضره بالخصوص المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، أبرز المستجدات على الساحة الليبية وسبل التنسيق بين المبادرات المطروحة من دول الجوار لإنهاء أزمة الليبية. ختاماً في شأن حزبي، عضو الهيئة التسييرية لنداء تونس والقيادي في الائتلاف الحزبي جبهة الإنقاذ رضا بالحاج يؤكد أن ما وقع تداوله من أن الجبهة طلبت تمويلات من دولة الإمارات لا أساس له من الصحة، معتبراً أن من يروج لذلك هي الدوائر التي يزعجها وجود جبهة الإنقاذ. وقال بالحاج أن مروجي هذه الأكاذيب يهدفون إلى تشويه جبهة الإنقاذ وإرباكها في أولى خطوات تأسيسها، مبرزاً أن الجبهة تهدف إلى عادة توازن في المشهد السياسي.
لمزيد من الأخبار www.jawharfm.net